إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وانتهوا قدر الإمكان والمستطاع عن معاصيه، واجتنبوا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يكتب لكم بذلك الفلاح والنجاة والفوز بجنات عدن. ولتعلموا عباد الله، رحمني الله وإياكم، أن فشو المنكرات والمعاصي والرذائل بين الخلق يؤدي والعياذ بالله إلى سلب نور القلب وانطفاء جذوة الإيمان وموت الغيرة على محارم الله، فتسود الفوضى وتنتشر المظالم وتستفحل الجريمة وتأنس النفوس بالمنكرات، ثم يحيق بالقوم مكر الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من كل ذلك. قال بعض السلف: إن الخوف كل الخوف من تأنيس القلوب بالمنكرات، ولا سبيل إلى إزالة هذه المخاوف ومحوها إلا بإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا بإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلها من الفروض والواجبات التي ينبغي أن يهتم بها العامة والخاصة، لا فرق في ذلك بين ذكر أو أنثى، أو بين فرد وجماعة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عباد الله هو أصل من أصول هذا الدين، وهو حصن الإسلام الحصين، والدرع الواقي من الشرور والفتن، والسياج المنيع، السياج المنيع للبلايا والمحن. به تحفظ حرمات المسلمين، به تحفظ حرمات المسلمين، إنه الوثاق المتين الذي تتماسك به عرى الإسلام وعرى هذا الدين. وهل تظهر أعلام الشريعة وتفشو أحكام الإسلام إلا به؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عباد الله هو المهمة العظيمة والأولى التي بعث الله عز وجل بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فما من نبي ولا رسول إلا أنذر قومه وبذل لهم النصح ودلهم على مسالك النجاة وحذرهم من مغبة الهوى والانحراف. كل هذا جاء على لسان الرسل والأنبياء في تحذيرهم لأقوامهم. أمارون بالمعروف ناهون عن المنكر. ونبينا عليه الصلاة والسلام وصف في كتاب الله عز وجل بأنه آمن بالمعروف ناه عن المنكر. قال الله عز وجل عنه مثنيا عليه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها المؤمنون عبادة قديمة شرعها الله عز وجل لجميع الأمم وأثنى على من قام بها من أهل الكتاب. قال الله عز وجل: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا لقمان وهو نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام جاء في وصاياه لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشدة العناية به قدمه الله عز وجل في آيات كثيرة من كتابه على الإيمان بالله عز وجل وهو جزء منه. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد ذكره الله عز وجل قبل أن يذكر الصلاة والزكاة لأنه بدونه لا تقام صلاة ولا تؤدى زكاة. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله. لا فلاح عباد الله لأمة إلا بإحيائه وإقامة شعيرته. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تستوفي هذه الأمة أركان خيريتها إلا بما فضلها الله عز وجل به، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وقد أقسم الله عز وجل في كتابه أن الإنسان أو جنس الإنسان خاسر إلا من أمر بخير ونهى عن ضده. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمحل الشاهد هنا في قوله تعالى: وتواصوا بالحق. فالتواصي بالحق يكون به الأمر والنهي، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عباد الله أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يعتقدون شرعيته بقلوبهم ويقرون به بألسنتهم ويؤدونه بجوارحهم حسب استطاعتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهؤلاء أي أهل السنة مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، أن يشد بعضه بعضا. ولهذا بايع الصحابة وهم خيار الناس النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والمبايعة لا تكون إلا في الأمور العظام. ففي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل أمة. فالأمة لا يكون لها عز ولا نصر ولا تمكين ولا وجود في عصر من الأعصار ولا في مصر من الأمصار إلا إذا كانت معتنية به قائمة به، وإلا زال ملكها وآل إلى بوار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عباد الله يكفر خطايا ابن آدم وذنوبه. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الحقوق الاجتماعية التي ينبغي أن لا تغفل، لا في المجالس ولا في الطرقات، وحيثما حل مسلم بمكان إلا وكان مقيما لهذه الشعيرة داعيا إليها بلسان حاله وقاله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر. غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الاستهانة به عباد الله سبب في عدم استجابة دعاء المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشيكن الله أن يبعث عليكم بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. كيف لا؟ والإعراض عن هذه الشعيرة أخبرنا الله عز وجل أنها كانت سبباً في هلاك الأمم الذين كانوا قبلنا. هؤلاء بنو إسرائيل سببوا استحقاقهم للعنة الله عز وجل وجعلهم أذلة بعد أن كانوا أعزة، هذا الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه من ذلك أن يكون شريبه وأكله وقاعده. قال صلى الله عليه وسلم: فلما فعل ذلك ضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض. نسأل الله تعالى السلام. فالأمر بالمعروف عباد الله والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، بساط لو طوي وتركه الناس وأهمل علمه وعمله لتعطلت الشريعة ولاضمحلت وضعفت الديانة وعمت الغفلة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشر الفساد وخربت البلاد وهلك العباد، وحينئذ يحل علينا عذاب الله لا سمح الله، إن عذابه أليم شديد. فاتقوا الله عباد الله، والله تعالى نسأل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، وأن يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله المتفرد بالكمال، والشكر له إذ هو المتفضل بجزيل النوال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم وشريف الخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. عباد الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا فشى في الأمة بين أفرادها وجماعاتها ساد بينهم الخير، وارتفع عنهم البؤس والشقاء، وآل أمرهم إلى عاقبة خير في الدنيا والآخرة، فهو حارس الفضائل ومحارب الرذائل، وهو الذي يبقي على دين الأمة، وهو الذي يبقي الدين غضاً طرياً، كما في عهد الصحابة رضوان الله تعالى. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر به تتميز السنة من البدعة، ويعرف الحلال من الحرام، ويدرك الناس ما لهم وما عليهم، وتنشأ الناشئة على المعروف فتألفه، وتجتنب المنكر وتكرهه. وإذا رجعنا عباد الله إلى السبب في وصول الأمة إلى ما وصلت إليه من الذل والهوان، يدرك بعين البصيرة أن السبب المباشر في كل ذلك هو بسبب تقصيرنا في القيام بهذه الشعيرة على الوجه الأمثل الموافق لهدي الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. ولعل السبب في عزوف الكثير منا عن هذا الواجب الثقيل وعن هذا الفرض العظيم يرجع في كثيره إلى أسباب لها علاقة بسوء الفهم وعدم فقه النصوص الواردة في شأنه. أذكر من ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الاستقصاء، اعتقاد البعض أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وهذا وإن كان قول من أقوال بعض أهل العلم، وليس هنا محل تفصيل الأدلة التي استند إليها هذا الفريق. والراجح في القول في هذه المسألة والعلم عند الله عز وجل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الأعيان، لكن كل أحد بحسبه وعلى قدر استطاعته. يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه عند قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال رحمه الله: والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه. وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل في الدين وعمدة من عمد المسلمين، وهو فرض عين على جميع الناس مثنى وفرادى. ويؤيد هذا الترجيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، والخطاب لجميع الأمة، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثانيا، اعتقاد أو ظن وزعم الكثير من العامة أنهم ليسوا مسؤولين عن أفعال الخير ولا عن أخطائهم، ولا يهمهم ما يصدر منهم من معاصي وفواحش ومنكرات، إذ الكل مسؤول عن أقواله وأفعاله وحسب. ولعل مستندهم في هذا الفهم الخاطئ لا شك، والفقه المغشوش، أنهم استندوا إلى آية في كتاب الله عز وجل، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأول من نبه إلى هذا الخطأ، أول من نبه إلى هذا الخطأ فقيه الأمة الأول وخير الناس بعد نبيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. ثالثا، زعموا بعض الناس أن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث، مستوحاة من قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقالوا أن التغيير باليد هو للسلاطين والأمراء، والتغيير باللسان هو للأئمة والعلماء، وأما التغيير بالقلب فهو للناس وعامتهم. وهذا خطأ في الحقيقة، خطأ فادح وحمل للنص ما لا يحتمله، فإن هذا المفهوم يصدق على المنكر الذي يدوم، كما نص على ذلك ابن عطية وغيره من العلماء. أما إذا رأى أحدنا نازلة بديهة من منكر، لا سيما إذا كان بين أهله وإخوانه وأهل عشيرته وفي الحي الذي يسكنه، فلا مناص من أن يغيره بيده أو بلسانه، لكن بحسب الحال وعلى قدر الاستطاعة، وما لم يفضي إلى منكر أكبر، كما نص على ذلك العلماء. رابعا أيها الإخوة، من الشبه التي يستند إليها بعض من لا يرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليه، يستند إلى أنه يتعين على كل مؤمن أن لا يعرض نفسه للبلاء والأذى، وأنه يجب على كل مسلم أن يصون نفسه من انتقاد الناس له، فلا يصيله أذى لا حسي ولا معنوي. وهذا في الحقيقة فهم مردود وخطأ واضح، لأنه ما من مسلم أو من إنسان يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر إلا ولا بد أن يجد معارضة وأن يتلقى أذى، فعليه أن يصبر وأن يصابر، والآيات في ذلك كثيرة. قال الله عز وجل على لسان لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي أمر بعضهم ونهى بعضهم عن بعض، قال: وتواصوا بالصبر، لزم أن يتبع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصبر عن البلاء. وقد قال الله عز وجل في القرآن مخاطبا للمؤمنين: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهذه عباد الله تصحيحات لبعض المفاهيم المغلوطة، وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الذي ينبغي أن يستقر في الأذهان وأن يحفظه الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة وشريعة باقية إلى قيام الساعة، لا يتغير شيء من أحكامها ولا ينزع شرط من شروطها إذا أردنا للفضيلة أن تسود، وللأخلاق الفاضلة أن تعود، وللقيم أن ترقى، وللدين أن يبقى. فكونوا عباد الله متعاونين على هذا الواجب العظيم، فوالله ما رعاه المسلمون في مكان أو زمان إلا وأظهرهم الله عز وجل وأعزهم لما قاموا بهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى بإقامته وإحيائه. فالله تعالى نسأل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقنا لكل عمل فيه خير لنا وصلاح لنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.